وإيمانا ويتعبد لله بما تقضي هذه الأسماء. ثم قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في مواكلة مقابليهم. فيها شهوة في، لكن ما قال الله سبحانه وتعالى: والقواعد النساء التي ليس فيهن النكاح واللاتي لا يرجون نكاح، يعني يئسن من النكاح لأنهن علمنا أنه أن الناس لا يرغبون. فلو قال: والقواعد من النساء اللاتي لا نكاح فيهن أو لا شهوة فيهن، صحيح ما يجوز تعبئة الحكم إلى قبيحة الشهوة، لكن لما قال لا يرجون نكاحا يعني ما يأمل النكاح، لا لمجرد أنه لا شهوة فيه، ولكن لأن الناس لا يرغبون فيه. هنا هنا
نعم تزوج ولا أزواج، هنا كلهم أزواج،
نعم ربما يكون أزواج صارغة مطلقة، لكن هذا موضع القصة التي لا أزواج لهم، التي لا يرغب النكاح مطلقة. نعم من أعرف الأحدين قال به، لكن أما عدم قول الإمام فهو ثابت معروف على القول به، أما تفاضل الأعمال فلا أعرف ولا أعلم الآن به قائل. لا أصلا المرجع يصفون الأعمال كلها من الإمام،
يعني يقولون العمل
لا، لكن ما يقولون ان الصلاة مثلا مثل الصيام والصيام مثل كذا، يرون ان بعض الاعمال افضل من بعض، بس هم يرون انه خير داخله في الايمان، يخرجونها من الايمان، ولا اعلم انهم يقولون ان الاعمال متساويه في فضلها، ما اعلم ذلك ولا اظن احد يقول به، لكن مثلا خارج من الايمان هذا هو الذي جعلهم يقولون ان ايمان ابي بكر وايمان اصدق الناس واحد، يعني عندهم الايمان هو مجرد لقاء بالله عز وجل، اما مثلا الانقياد فهذا خاص من الايمان. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. الاعمى هذه هي اسم تفضيل ولا صفه مشبهه؟ ايه صفة مشبهة ولا اسم تفضيل؟ صفة مشبهة، لأن وصف ذلك وليس معناه أنه أعمى من فلان مثلا، اسم التفضيل يعني معناه مفضل مفضل عليه، وأما الأعمى والأعرج وشبهه فهذه صفة مشبهة يسمونها الصفات المشبهة يعني باسم الفاعل. طيب، وأما قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فإن ظاهره أن أعمى الثانية اسم تفضيل يعني أشد عمل وأضل سبيلا، لكن المعروف خصوصا عند البصريين أن هذه صفة مشبهة، وأنه لا يجوز أن يصاغ اسم التفضيل من ذي صفة مشبهة على وزن أفعل. أما الكوفيون فيقولون إنه لا بأس، ويرون أنه لا بأس أن تقول فلان أعرج من فلان وفلان أعمى من فلان، وقولهم أصح لأن هذا شيء يقبله الذوق فلا مانع منه. قال: ليس إنما المراد هنا بالأعمى الصفة المشبهة الذي لا يبصر، ولا على الأعرج حرج. الأعرج هو الذي لا يمشي مشيا مستقيما، ولا على المريض حرج. المريض هو الذي خرجت صحته عن الاعتدال، هذا المريض كل من خرجت صحته عن الاعتدال فهو مريض تختلف الأمراض، لكن بأي شيء؟ قال المؤلف في مواكلة مقابلين، مقابل الأعمى البصير، مقابل الأعرج السليم، مقابل المريض الصحيح. يعني أنه ليس على الأعمى حرج إذا أكل مع المبصر مع البصير، ما عليه حرج. هذا فيه شيء هذا شيء واضح ما يحتاج إلى أن يتحرج عنه، لكن كانوا يقال إنهم كانوا يتحرجون من مؤاكلة الأعمى، من مؤاكلة، يقولون لأننا إذا أكلنا معه ناكل الزين ونخليه الشيء. نعم. ومن جهة أخرى الأعمى يتحرج أيضا من الأكل مع البصير، لأنه يقول إني أكلت أخاف أكل أكثر منه. على الرأي الأول يقول ليس على الأعمى، يعني ليس في الأعمى أي في مؤاكلته حرج. كذلك المريض، المريض ليس على المريض الحرج إذا أكل مع من؟ مع الصحيح. ما يقال إن فيه الحرج لأن الصحيح يأكل أكثر. وكذلك الأعرج، الأعرج لا بأس أن يأكل مع الصحيح ولا حرج عليه، لأنه قد يقول الأعرج أنا رجلي مائلة ولقعدت أخذ مسار رجلي أضيق، فليس عليه الحرج. هذا ما ذهب إليه بعضهم، إن المراد ليس عليهم حرج في مواكلة في الأكل مع غيرهم، وعلى هذا تكون على بمعنى ليس على الأعمى، ليس على الأعمى بمعنى في، يعني ليس في الأعمى حرج أي في مؤاكلته، ولا في المريض حرج، ولا في الأعرج حرج، ولا في المريض حرج. وقال آخرون المراد الجهاد، المراد الجهاد، ليس على الأعمى حرج يعني في ترك الجهاد، ولا على الأعرج حرج في ترك الجهاد، ولا على المريض حرج في ترك الجهاد. قالوا والدليل على ذلك أن الله ذكر بعد هذه الآية قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. نعم، إلى آخر الآيات، فإنها في الجهاد. وتكون هذه الآيات مقدمة لذكر الجهاد، ولكنها صدرت بها آية الأكل من البيوت المذكورة إما للتمهيد والتوضئة والتنبيه، لأن الإنسان إذا جاء كلام في غير محله المرتقب لا بد أن ينتبه ويبحث ما هو السبب، بخلاف ما إذا جاء الكلام على نسق واحد فإنه قد ينسى معه ولا يتفهم المعاني. وقد مر علينا أن من فائدة الالتفات هو تنبيه المخاطر أو السامع. هذا أيضا وضعت هذه الجملة ليس على أعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج قبل أن تذكر آيات الجهاد في هذا المحل، ليتنبه القارئ حيث خرجت المسألة عما هو متبادر ومتوقع. هذا قول آخر، إن المراد ليس عليهم حرج في إيش؟ في ترك الجهاد. وقالوا هذا كقوله تعالى في سورة الفتح ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فإنها في الجهاد بلا ريب اللي في سورة الفتح. وقال آخرون ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في ترك أي عبادة تكون فيها هذه الأعذار مانعة. كل عبادة تمنع منها هذه الأعذار فإنه لا حرج عليهم في تركها. مفهوم يا جماعة؟ تكون الآية أعم من الجهاد وغيره، بل في كل عبادة سببها أو سبب تركها والإخلال بها أحد هذه الأوصاف الثلاثة فإنه لا حرج عليهم فيها. قالوا وهذا مقتضى الأدلة الشرعية وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا ترك الإنسان عبادة أو أخل بها لعذر العمى فلا حرج عليه، لعذر المرض فلا حرج عليه، لعذر الحرج فلا حرج عليه. فتكون الآية عامة في الأكل والمواكلة كما قال المؤلف، وكذلك أيضا في ترك الجهاد، وكذلك فيما يشترط، فيما يشترط له المشي وهو أعرج لا يستطيع، أو مريض لا يستطيع، أو أعمى لا يستطيع كالذي يشترط له البصر. فكل هذا ليس عليهم فيه حرج، لكن على هذين الرأيين الأخيرين يبقى كما أشرنا إليه ما مناسبة هذا القول أو هذه الآية لآخر الآية، سطر الآية مع آخرها، وش وجه التناسب بينها؟ ها؟ يعني المناسبة أنه كما هو معلوم أن هؤلاء لا حرج عليهم فيما يشترط فيه السلام من هذه الأمراض، فإنه كذلك لا حرج عليكم فيما يأتي. فيكون الغرض التمهيد لنفي الحرج في الآتي، يعني كما أنه معلوم أن هذه الأشياء أعذار تمنع من الحرج بدون أي مجادلة، فكذلك أيضا ليس عليكم حرج في الأكل من بيوتكم إلى آخره. نعم، طيب. إذن ولا على أنفسكم أن تأكلوا، متعلقة باللي قبله ولا لا؟ لا، لأنك لو كانت متعلقة لصار المعنى ليس على لها حرج أن يأكل من بيتك. نعم، ولا على حرج أن يأكل من بيتك، ولكننا قلنا إن الآية عامة، يعني ليس على هؤلاء حرج فيما تكون هذه العلل عذرا لهم في تركه. ثم قال ولا حرج على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أي بيوت أولادكم. قال المؤلف من بيوتكم، قال أي بيوت أولادكم. لماذا لم يجعل الآية عامة؟ من بيوتكم يعني بيوت أنفسكم، لأن هذا لا حاجة إلى نفي الحرج فيه. لكن قد يقول قائل إن في آخر الآية ما يدل على أنه يراد بيوت الإنسان أيضا، وهو قوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، ويكون نفي الحرج عن الأكل من البيوت من حيث كونهم جميعا أو أشتاتا، لا لمطلق الأكل، لا لمطلق الأكل. أنتم فاهمين يا جماعة؟ أقول من بيوتكم، المؤلف حمل الآية على أن المراد في بيوت الإنسان بيوت أولاده، ونحن نقول لا مانع من أن يراد بها بيته الحقيقي وبيت ولده. فإن قال قائل أي فائدة لنفي الحرج عن أكله من بيته؟ قلنا لأجل ما يذكر في آخر الآية، وهي ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني ليس عليك جناح أن تأكل من بيتك سواء أكلت أنت وأهلك أو أكلتم متفرقين. وإن كان الأفضل الاجتماع على الأكل كما سنقول إن شاء الله عند آخر الآية، لكن مع ذلك لا جناح، يعني ليس على الإنسان جناح أنه يأكل يتغدى الحال ويأكل الحال أو الحال وزوجة الحال أو ما أشبه ذلك، ولا بأس أيضا أن يأكل هو وياهم جميعا، لا بأس بهذا ولا بهذا. طيب، يبقى النظر أو بيوت آبائكم إلى آخره، ما ذكر بيوت الأبناء أو الأولاد، ما ذكر بيوت الأولاد؟ يقول هي داخلة في قوله من بيوتكم، فإن بيت الولد بيت لأبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، ولقوله: أنت ومالك لأبيك. فعليه يكون بيت الولد بيت للوالد. ونحن إنما انتقدنا على المؤلف، لم ننتقد إدخاله بيوت الأولاد في بيوت الإنسان، فإن هذا صحيح، وإنما انتقدنا تخصيصه البيوت ببيوت الأولاد. فنحن نقول: من بيوتكم، بيوتكم أي بيوت أنفسكم وبيوت أولادكم. بالنسبة لبيت الإنسان نفسه فائدتها ما ذكر في آخر الآية، وبالنسبة لبيت ولده أعم من ذلك. أن تقول من بيوتكم أو بيوت أو بيوت آبائك أو بيوت أمهات آبائكم، يشمل الأب الأدنى والأعلى، فإن الجد أب كما قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل، فسمى الله إبراهيم أبا لنا مع أنه جد بعيد. وكذلك أمهاتكم يشمل الأمة الدنيا التي ولدت الإنسان والأمة العليا التي هي الجدات. لا، ما اسمها الرضاعة تبني، لأن حقوق القرابة ما تتعلق بها حقوق الرضاعة. أو بيوت إخوانكم الأشقة أو لأب أو لأم، أو بيوت أخواتكم، لكن بشرط أن لا تكون ذات زوج، فإن كانت ذات زوج والمال له ما صار بيت لأختي، صار بيتا لزوجه. لكن إذا كانت الأخت لها بيت فإنه لا بأس أن يأكل الإنسان من هذا البيت. أو بيوت أمهاتكم أو أخواتكم، أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، يقال في عماتكم مثل ما قلنا في أخواتكم، يعني ما لم تكن العمة ذات زوج فلا يأكل الإنسان من بيت زوجها لأنه له وليس لها. أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، بالنسبة للأعمام والعمام والأخوال والخالات يشمل الأدنى من هؤلاء والأعلى. فالأدنى أخو أبيك بالنسبة للعم، والأعلى أخو جدك وإن علا، وبالنسبة للخال الأدنى أخو أمك والأعلى أخو جدتك وإن علا فإنه خال. أبوت أخوالكم أو ما ملكتم مفاتحه أي خزنتموه لغيركم. قوله مفاتحة، المفاتح بمعنى الخزائن، يعني ما ملكتم خزائنه، وقيل إنها بمعنى المفاتيح وهي ما يفتح به، فالمفتاح غير المفتح، مفتاح جمعه مفاتح، مفتاح جمعه مفاتيح. قيل إنه يطلق المفتاح على المفاتيح، على المفتاح، والمفاتح على المفاتيح، وقيل لا، المراد بالمفاتح الخزائن، والمفاتيح ما يفتح به. ولكن القرآن يؤيد القول الأول كما قال الله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة. وعلى هذا فنقول هنا في الآية الكريمة: مفاتيحه أي خزائنه، أو مفاتيح خزائنه. وقول ملكتم مفاتيحه، مش معنى ملكتم مفاتيحه؟ أي جعلت مفاتيحه في أيديكم، جعلت مفاتيحه في أيديكم وهي الخزائن، فلا جناح على الإنسان أن يأكل منها، لكن بالمعروف. يعني مثلا لو أن إنسان صاحب فاتح وأعطاك مفتاح المخزن، قلت أنت حافظ عليه وهذا مفاتيح، فدخلت يوم من الأيام في هذا المخزن، يجوز أنك تأكل مثلا منه، لكن بشرط أن يكون ذلك بالمعروف، ما تأخذ المقدار تحمله ولا تتردد عليه دائما إلا إذا رضي بذلك. أو صديقكم،
نعم
هنا ولو كان مثل الدولة لأن دائما مدام من تعريفه عنه فهو جائز. قال أو صديقكم وهو من صدقكم في مودته، المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا، أي إذا علم رضاهم به. شوف المؤلف يقول يجوز الأكل من بيوت هؤلاء وإن لم يحضروا، هذا صحيح. وقوله أي إذا علم رضاهم به هذا غير صحيح، وذلك أنه إذا علم رضا صاحب البيت بأكلك فإنه لا فرق بين أن يكون من هؤلاء أو من غيره إذا علم، لكنه يؤكل من بيوت هؤلاء ما لم يعلم عدم رضا، ما لم يعلم عدم رضا. المراتب ثلاث: المرتبة الأولى أن تعلم رضا رضا صاحب البيت بأكلك، فهذا جائز ولا جائز من هذه البيوت ومن غيره. المرتبة الثانية أن تعلم عدم رضا أنه لا يرضى فلا تأكل من هذه البيوت ولا من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الحالة المرتبة الثالثة أن لا تعلم رضا ولا عدم رضا، هذه هي التي يفرق فيها بين من ذكر وغيره، فيقال تأكل من بيوت هؤلاء لأن الغالب رضاهم لوجود الصلة بينك وبينهم من القرابة أو الصداقة أو الائتمان، يعني حقيقة الأمر أن هذه البيوت ترجع إلى ثلاث أشياء، ثلاث أسباب: إما قرابة أو ائتمان أو صداقة. فالقرابة من ذكر، وأما الائتمان ففي قوله ما ملكتم مفاتحه، وأما الصداقة ففي قوله أو صديق. ففي حالة عدم العلم بالرضا والسخط نقول يجوز الأكل من هذه البيوت دون غيرها، وأما اشتراط المؤلف علم الرضا بهذه البيوت فلا وجه له، لأنه لو اشترطنا ذلك لم يكن بينها وبين البيوت الأخرى فرق. طيب لو فرض صديق لك أدخلك بيته ووجدت في القهوة أكل وأكلك بدون أن تستأذن، يجوز ولا لا؟ أي يجوز، نقول يجوز، هذا هو معنى الآية. المؤلف يرى أنه ما يجوز إلا إذا علمت أنه يرضى بذلك، ولكن صحيح أنه لا يشترط العلم بالرضا، لكن لو علمنا أن هذا الرجل شحيح لا يرضى بأن تأكل شيئا أبدا من ماله إلا ما قدمه لك، ففي هذا الحال لا يجوز الأكل اللي في الحديث الذي أشرنا إليه. نعم نعم لا بس هذا صديق، لأن الحديث إذا أخذ السلمة بس مجرد من أطلانك وأدخلك بيعظمك مثلا بدعوة، هذا ما يجوز أنك تقعد على هذا إلا بإذنه، لكن الصديق سواء دعاك أو ما دعاك وسواء أراد يقدمك كرامة أو ما أراد، إذا ما دخلت في صديقك فلك الأكل ما لم تعلم أنه لا يرضى بذلك. وفي هذا القول في قول صديقكم دليل على أن للحق أن للصداقة حقا، أن للصداقة حقا وهو كذلك. والسبب الصلة التي بينك وبينه، ما رأيكم في الصغر وفي صلة الرضاع؟ هل تدخل في صلة النسب أو في الصداقة أو ما تدخل؟ تدخل في الصداقة إن كان صديقا، يعني قد يكون صديقا، كثير من الناس يكون أبو لكم من الرضاع وبينكم بين العداوة، وكثير من الناس يكون هذا الرجل صغرا لك وبينك وبينه عداوة. فالمهم إذا لم يكن صداقة بين الصهر وصهره أو بين الربيع ومرضعه فإنه لا يجوز الأكل من بيته. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا مجتمعين أو أشتاتا متفرقين. جمع شت شت وأشتاء مثل سبب وأسباب، إلا أن سبب غير مدغنة وشت مدغنة. قال نزلت في من تحرج أن يأكل وحده وإذا لم يجد من يواكله يترك الأكل. هذه يقال أنها كانت عادة لبعض العرب، إذا ما وجد حد يأكله ما يأكل، لازم ما يأكل إلا ومعه أحد، فإن لم يجد أحدا يأكل معه ما أكل شيئا أبدا، يموت من الجوع وهناك لن يلقى أحد يأكل معه. وهذا لا شك أنه بني على الكرم، لكنه كرم فيه إفراط، وإنما الكرم الذي أطلق أنك تأكل مع غيرك وتأكل وحدك كما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاء، وهذا في الجواب. وأما الأفضل فهو الأكل جميعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمر وأخبر أن في ذلك بركة. شكى إليه رجل أنه كان يأكل ولا يشبع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تأكلون متفرقين. قال نعم. قال اجتمعوا على أكلكم يبارك لكم فيه. فاجتماع الناس على الأكل هذا من أسباب البركة، كما أنه أيضا من أسباب الإلفة والمودة، لأن الناس أهل البيت مثلا متفرقون في أعمالهم، فإذا لم يكن شيء يجمعهم وهو الأكل فمتى يجتمعون. لكن مع المؤسف أن هذه السنة أصبحت الآن مفقودة عند كثير من الناس، تجد الأب يأكل وحده والولد الأكبر يأكل وحده والمتوسط يأكل وحده. نعم، اللي يمكن يجتمع النساء الحريم، هذا اللي يمكن يجتمع، أما الرجال فإن اجتماعهم فيما يظهر لي قليل، ولكن هذا خلاف السنة. السنة أن يجتمع الناس على الأكل، والحمد لله ينتظر بعضهم بعضا، ما يضر إذا تأخر ربع ساعة في انتظار صاحبه، ما الذي يضر؟ لأن كونهم يجتمعون ويتحدثون جميعا هذا يجلب المودة والإلفة، لكن كون الولد ما يشوفه أبدا بالليل يسهر الولد يقول هنا مبكر، وبالنهار أبوه يطلب المعيشة والولد يجلس، وبالأكل أبوه يصلي مع الجماعة وإذا قاعد ينتظر جماعة أو ما أشبه ذلك. إذن أي متى يكون الاجتماع ومتى يكون الإلفة بين الناس؟ هل الأفضل الآن أن يأكل الرجل وأهل بيته من رجال ونساء؟ نعم، هذا هو الأفضل، أنهم يأكلون جميعا حتى الرجال مع النساء. وقد شاهدنا من السلف السابقين من يأكلون جميعا هم وأهلهم، كنا عند أخوالنا إذا أصبحنا عندهم أبدا نجدهم كلهم يجتمعون. يعني الإثم والمشقة، وذكرنا اختلاف العلماء في
هذا المنفي عن الأعمى والمريض والعرج والمريض، وأنهم ذكروا فيها ثلاث آراء، وهي محمد بن راك
أنها في الجهاد
أو عامة في كل شيء، أنها في مؤاكلتهم، والعموم أولى، العموم أولى. والمعنى ليس عليهم حرج فيما تكون هذه الأمراض أو هذه الآهات سببا للعجز عنه من جهاد أو غيره، فليس عليهم حرج، ويكون في ذلك تمهيد لما ذكر بعد، يعني فكما أن هؤلاء لا حرج عليهم فلا حرج عليكم أيضا أن تأكلوا من جزءهم إلى آخره. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا يعني مجتمعين على الأكل أو أشتاتا متفرقين. ثم قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، بيوتا لا لكم لا أهل فيها بها، فسلموا على أنفسكم أي قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن الملائكة ترد عليكم وإن كان بها أهل فسلموا عليهم. قوله إذا دخلتم بيوتا، بيوتا نكرة في سياق إذا شرطية في سياق الشرط، فتكون عامة لبيوت الإنسان وبيوت غيره. وقوله فسلموا على أنفسكم إن كان بها أهل وهي لغيره يسلم عليهم، أي على من فيها. وسمي سلاما على النفس وهو على الغير، لأن المؤمنين نفس واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإن كانت بيوتا ليس فيها أحد فإن الإنسان يسلم على نفسه، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن هذا هو السلام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسلموا على أنفسهم كما في الصلاة. وقوله تحية مصدر حية، يعني تحيون تحية، وقوله من عند الله أضافها الله إليه لأنه هو الذي شرعها، من عند الله، يعني هذه التحية من عند الله، أو أنها منه لأنه الذي شرعها، أو أنه الغاية بها، يعني أنها تطلب منه، فإنك تقول السلام علينا أو السلام عليكم فهي تطلب منه فهو غايتها، أو هو مشرعه، فإضافتها إلى الله لأنه المشرع الشارع لها فهو الذي أمر بها من عند الله، أو لأنه غايتها أي الذي تنتهي إليه هذه التحية ليثيب عليها ويجيبها. وقوله مباركة، ايش معنى مباركة؟ أي ذات بركة، والبركة كما مر هي الخير الكثير الثابت. وقوله طيبة، قال المؤلف مثابا عليها، وهذا نعم من الطيب، من الطيب أن تكون مثابا عليها، لكن من الطيب أيضا أن تكون موافقة لشريعة الله، لأن الأعمال الصالحة والطيبة معناها هي الموافقة للشرع، بأن تكون مخلصا فيها لله متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات أي يفصل لكم معالم دينكم لعلكم تعقلون لكي تفهموا ذلك. كذلك يبين، مر علينا أنها أن نعرض الكاف اسما بمعنى مثل، على أنها مفعول مطلق ليبين، أي مثل ذلك البيان يبين. والآيات سبق أن المراد بها الشرعية والكونية. فالشرعية ما جاءت به الرسل، والكونية مخلوقات الله التي نشاهد ونسمع. وقول لعلكم تعقلون، لعل هذه للتعليل أي لأجل أن تعقلوا، ومعنى العقل هنا الفهم على ما مشى عليه المؤلف، ولكن الأصح أنه أعم من ذلك، أنه الفهم وحسن التصرف، لأن العقل كما مر علينا نوعان. ما هو؟ وعقل تصرف. فعقل إدراك هو مناط التكليف، ومناط التكليف وهو حاصل للمسلم والكافر والبر والفاجر. وعقل التصرف هو إحسان التصرف، أن يكون الإنسان يتصرف تصرفا مبنيا على عقل. نعم، هذا يخرج منه الكافر والفاسق، لأنهم لم يحسنوا التصرف فهم غير عاقلين. ولهذا دائما ينفي الله سبحانه وتعالى العقل عن الكفار، مع أنهم من أذكى الناس وأفهمهم، لكن ليس عندهم عقل التصرف، عندهم عقل الإدراك فقط. والذي يحمد عليه الإنسان هو عقل التصرف، أما العقل الأول فإنه لا يحمد عليه لأنه ليس من كسبه. نعم ما له إيش؟
ما له أصل يعني في اللغة
والشرع يعني. إيه؟ له أصل لأنه من العقال، لأنه يعقل صاحبه ليحسن التصرف، ليس التصرف المجنون كالتصرف هذا. من عقل الإدراك، هو عقل الإدراك، العقل الذي يتميز به الإنسان عن المجنون هو عقل الإدراك. طيب، المهم من المراد بالعقل هنا ليس مجرد الفهم، لأننا إذا فسرناه بمجرد الفهم حولناه إلى عقل الإدراك فقط. وعقل الإدراك ليس مناطا للمدح، وإنما المناط للمدح عقل التصرف الذي يحسن به الإنسان التصرف، وهذا هو المراد بهذه الآية، أي لعلكم تعقلون تدركون ذلك وتحسنون التصرف بمقتضى هذه الآيات التي بينها الله لكم. طيب، يستفاد من هذه الآية، لأن ما أظن ما خلنا فوائدها أمس. أولا، بيان رحمة الله سبحانه وتعالى في نفي الحرج عمن لا يستحقه، لقوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ثانيا، بيان سهولة هذه الشريعة بنفي الحرج عما لا يستحق أن يلحقه. نفي الحرج عمن لا يستحق. ثالثا، أن الأحكام تدور مع عللها، فإذا وجدت العلة الحكم ثبت، وإذا انتفت انتفى الحكم، لأن نفي الحرج عن هؤلاء وشو لأجله؟ لهذه العلة التي فيهم. فإذا برئ المريض واستقام مشي الأعرج ورد الله البصر على الأعمى انتفى هذا الحكم في حقهم، وثبت في حقهم ما يثبت في حق السالمين. وفيه جواز الأكل من بيوت هؤلاء المذكورين، سواء بإذن أو بغير إذن، إلا إذا علمنا عدم رضاهم. فإذا علمنا أنهم لا يرضون فإنه لا يجوز الأكل من بيوته. وفيه دليل على أن مال ابن الإنسان مال له. كيف ذلك يا خالد؟ إن أطيب ما أكلتم وإن أولادكم من كسب. طيب وهنا وجه الدالة من الآية الأولاد، ما ذكر الأولاد فدل على أن المراد في البيوت بيوتكم وبيوت أولادكم. طيب وفيه دليل أيضا على تحكيم العادة في الأمور، لأنه إنما أبيح لنا الأكل من هذه البيوت لأن العادة والعرف الرضا بذلك، العادة والعرف الرضا بذلك، وعلى لأن معروف هذا الأقارب والصديق ومالك المفاتيح كلهم مما جرى العرف بأنهم يسامحون بالأكل، ولكنه سبق أن الإنسان لا يحمل شيئا يأكل ولا يحمل، ولهذا إنما أجاز الله الأكل فقط. وفيه أيضا في الآية الدليل على جواز الأكل مجتمعين ومتفرقين بقوله جميعا أو أشتاتا، ولكن الأفضل كما مر الاجتماع. وفيه أيضا على دليل على مشروعية السلام عند الدخول إلى البيوت بقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإنسان يبدأ بشيء قبل السلام وهو السواك. إذا دخل بيته يبدأ أولا بالتسوق ثم يسلم على أهله. نعم لا قبل هذا قبل السلام، لأن الغالب إنهم إن يعني في وقتنا هذا الغالب إنهم ما يكون عند الباب، لكن إن كانوا عند الباب فالسلام عليهم قبل. وفيها أيضا دليل على فضيلة السلام لكون الله تعالى وصفه بأنه تحية من عنده مباركة طيبة، ثلاثة أوصاف، وهذا لا شك دليل على فضله، فيدل على أنه أفضل من قول الإنسان أهلا وسهلا وشبهه، وعلى أن الإنسان لو أجاب السلام بأهلا وسهلا لم يجزه، لأن أهلا وسهلا لا توصف بأنها تحية من عند الله مباركة طيبة، أما السلام عليكم أو عليكم السلام فإنه يوصف بأنه تحية من عند الله مباركة طيبة. ولهذا تجدون هذا هدي الأنبياء في حديث المعراج، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم على النبي الذي يواجهه في السماء رد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح في آدم وإبراهيم وبالأخ الصالح في من عداه، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فيرحبون بعد أن يردوا السلام. وكون يقول في الحديث فرد السلام وقال دليل على أن هذا ليس من رد السلام، وهذا أمر معلوم، لكن مع الأسف أن الناس الآن هجروا هذا، وصار غالب الناس إذا سلمت عليهم قالوا لك أهلا ومرحبا، نعم أهلا ومرحبا ولا هلا، نعم ولا مرحبا، هذا لا يجزي ولا يجوز الاقتصار عليه. نعم دينا نعم السلام قصدك دينا كل ما خطبت أحد سلم عليه، لأن حقيقة التلفون مواجهة لكنها غيبية، مواجهة غيبية فتقول السلام عليكم. ولكن أيضا هذا مما يؤسف له من الناس الآن كلهم صغيرهم وكبيرهم، يمكن يقول عالمهم وجاهلهم ما يفعلون هذا، يقول ألو نعم وألو أسمع